بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، كنا في الدرس السابق أخذنا بعض المسائل المتعلقة بصلاة الوتر، فما حكم صلاة الوتر الإسلامي؟ أصحها أنها سنة مؤكدة، والدليل على أنها سنة مؤكدة نعم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم على دابته ولا تجوز الفريضة على الدابة، وأصرح منه معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أمرهم بكم؟ خمس صلوات. ومعاذ كان بعثه إلى اليمن في آخر ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من حياته قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيسير. هذا حديث طلحة، خمس صلوات في اليوم الليل، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. فما جاء من الأوامر بالوتر كقوله صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ونحن يا كلها محمولة على ماذا؟ على الاستحباب. الإمام أحمد ماذا قال في تارك الوتر؟ ها؟ رجل سوء، ليس هذا العاقل، قال رجل سوء ولا ينبغي أن تقبل له شهادة. فلا ينبغي للمسلم أن يترك الوتر. مع قلته ويسره وسعة وقته، وأيضا إن فاته بالليل لمرض وعذر فله ماذا؟ أن يتداركه من النهار. أفادنا بعض الأخوة أن الشيخ بن باز سئل عمن يترك الوتر، قال وهل يوجد مسلم يترك الوتر؟ أن يستغرب كيف يترك الوتر مع يسره وسهولته. طيب نواصل نقرأ، قرأنا حكمه ونقرأ اليوم إن شاء الله وقته، وقت الوتر. نقل الإجماع، نقله غير واحد من العلماء كابن المنذر وابن عبد البر وابن حزم وغيرهم، أن وقت الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. أي من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت للوتر. ومع هذا الإجماع بين أهل العلم أرجع في ذلك أدلة صريحة، منها حديث أبي بصرة رضي الله عنه عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها فيما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وإسناده صحيح. وله شاهد أيضا يستدل به العلماء أكثر من حديث أبي بصرة، مع أن الشاهد في سند ضعف، وحديث أبي بصرة سنده صحيح، لكن الحديث الثاني أشهر، وهو حديث خارج بن حذافة رضي الله عنه في السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وهو إن كان في سنده ضعف إلا أنه يشهد له الحديث الأول. فكل هذا وقت للوتر، من صلاة العشاء، من حين يصلي المسلم العشاء إلى أن يطلع الفجر. بقي هنا مسألة، وهي: من صلى العشاء جمع تقديم، فهل يصلي الوتر بعدها مباشرة وإن لم يكن قد دخل وقت العشاء، إما مسافر أو في مطر أو نحوها من الأعذار في الجمع بين الصلاتين؟ فلو صلى المغرب مع العشاء، صلى العشاء جمع تقديم مع المغرب، فهل له أن يوتر بعد صلاة العشاء مباشرة وإن لم يكن قد طلع الفجر وإن لم يكن قد دخل وقت العشاء؟ في قولان للعلماء. القول الأول قول جمهور العلماء الذين قالوا: له أن يوتر ولو لم يدخل وقت العشاء، فإن وقت الوتر قد دخل بصلاة العشاء. إذا صلى العشاء يكون وقت الوتر قد دخل وإن لم يدخل وقت العشاء. قالوا: ودليل ذلك الأحاديث السابقة التي ذكرناها، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل وقت صلاة الوتر بعد صلاة العشاء ولم يقيدها بوقت العشاء. قال: فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالصلاة ولم يعلقها بدخول الوقت. اختار هذا أيضا الشيخ ابن عثيمين ورجحه من وجه آخر في الشرح الموجز. قال: وأيضا لأن صلاة الوتر تختم بها صلاة الليل. النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تختم صلاة الليل بالوتر. قال: وإذا انتهت العشاء فقد انتهت صلاة الليل المفروضة. إذا صلى الإنسان العشاء معناه أن صلاة الليل المفروضة انتهت ولم يبق إلا التطوع، فله أن يصلي الوتر لأن صلاة المفروضة قد انتهت. خالف في هذا أبو حنيفة وبعض المالكية، وهو وجه عند الشافعية، فقالوا: لا يصلي الوتر حتى يدخل وقت العشاء، حتى يغيب الشفق الأحمر. قالوا: لأن وقت الوتر لا يدخل حتى يدخل وقت العشاء. والقول الأول أصح وأقوى من هذا الدليل، وأن من صلى جمع تقديم له أن يصلي الوتر. وليس في الأدلة تقييد الوتر بدخول وقت العشاء. قريب من هذه المسألة مسألة من نسي صلاة العشاء. إنسان نسي أن يصلي العشاء فأوتر، ثم ذكر بعد الوتر أنه لم يصلي العشاء، أو صلى العشاء وقد أخل ببعض شروطها أو أركانها التي لا تصح إلا بها. فجمهور أهل العلم على أنه يصلي العشاء ثم يعيد صلاة الوتر، لأنه في هذه الحال يكون صلى الوتر قبل وقته. ما هو وقته؟ صلاة العشاء، لأنه صلى قبل أن يصلي العشاء، وإن كان قد دخل وقت العشاء. وهذا يبين أن الوتر ليس مرتبطا بالوقت، وإنما هو مرتبط بفعل الصلاة. فقالوا يصلي العشاء ثم يعيد صلاة الوتر، ويكون بذلك مجزئا. هناك قول آخر قال به الثوري وأبو حنيفة، وما أكثر ما يتفق من الثوري وأبو حنيفة، لأنهما كانا بالكوفة كثيرا جدا ما يتفقان، بل حتى في بعض الأقوال في العقيدة. فقال الثوري وابو حنيفه قالوا لا يعيد الوتر، ويجزئه الوتر الاول بناء على ما اختاره ابو حنيفه قبل. ما هو الذي اختاره؟ ان وقت الوتر يدخل بدخول وقت العشاء. قال فاذا فعله بعد دخول وقت العشاء صح منه ذلك، وان لم يكن قد صلى العشاء بعد. قال وإنما يجب أن يكون الوتر بعد صلاة العشاء في حق من كان ذاكرا. الذاكر قال لا يصلي الوتر إلا بعد العشاء. الأحاديث بعد آخر صلاتكم بالليل وترا. قال وأما النافي فإنه يجزئه ولو أوتر قبل صلاة العشاء. هي كلها من يتعلق بوقت الوتر ومتى يفعل. بقي مما يتعلق به، هل يجوز أن ينفر بعد أذان الفجر الثاني؟ هل له أن يوتر بعد طلوع الفجر الصادق؟ وهذه المسألة فيها أقوال كثيرة للعلماء، فيها خلاف طويل. هل له الوتر بعد طلوع الفجر؟ وأقوى هذه الأقوال قولان. القول الأول أنه لا يجوز له أن يوتر بعد طلوع الفجر، وهذا قال به جماعة من التابعين، عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومكحول وهم مذهب أيضا سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه، وهو قول صاحبي أبي حنيفة. عندنا من هذا السؤال عندك يا أبو أحمد، من هما صاحب أبي حنيفة؟ محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم. أحسن، يعقوب بن إبراهيم الكوفي. كل هؤلاء قالوا لا يجوز أن يفعل الوتر بعد طلوع الفجر. استدلوا على ذلك بأحاديث، منها الحديث السابق الذي ذكرناه، حديث أبي بصرة وخارج بن حذافة: صلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر. قالوا فجعل النبي عليه الصلاة والسلام أمد الصلاة إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فلا تصلى ولا تفعل. في ماذا؟ أيوة. في تحديد الصلاة. قال إلى صلاة الفجر. لا لا، إلى طلوع الفجر. نعم، حديث البصرة إلى صلاة الفجر، وحديث خارجة إلى طلوع الفجر. يعني تقصد أن هذا قد يستدل به من قال الجواز بقول إلى صلاة الفجر. ونعم، لو حديث البصرة إلى صلاة الفجر. نعم، هو بين هذا الحديث خارجة إلى طلوع الفجر. أيضا استدلوا بحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوثروا قبل أن تصبحوا، أوثروا قبل أن تصبحوا. قالوا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل الصباح. جاء في رواية عند ابن حبان وابن خزيمة بإسناد ظاهر الصحة في هذا الحديث: من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. وحديث ابن عمر في صحيح مسلم: بادر الصبح بالوتر. وحديثه أيضا في الصحيحين: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى. فإذا خشي الصبح، أي أن الوتر قبل الصبح. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول كما في سنن الترمذي: إذا كان الفجر فقد ذهبت صلاة الليل والوتر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوفروا قبل الفجر. أيضا استدل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على ذلك بحديث عائشة في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو نحوه صلى من النهار 12 ركعة. قال: فلم يصلي بين الأذان والإقامة. واستدل على ذلك بما جاء من الأحاديث النهي عن الصلاة بعد الفجر، எல்லா ரகாதையும் சொல்லி لا صلاة بعد الفجر وجاء فيها لا صلاة قبل صلاة الصبح إلا ركعتي الفجر ومرت معنا الأحاديث في النهي عن الصلاة بين الأذان والإقامة من صلاة الفجر إلا ركعتي الفجر اختار هذا من العلماء المعاصرين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وعلماء اللجنة الدائمة وغيرهم أنه إذا طلع الفجر ليس الوقت وقت وتر ولا يجوز الوتر بعد طلوع الفجر ولكن يؤخر إلى النهار القول الثاني أنه يجوز له أن يوتر بعد طلوع الفجر ما لم يصلي الصبح أو إذا كان لم يصلي الصبح ولو كان الفجر قد طلع فله أن يوتر وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور ودليل هؤلاء آثار كثيرة وردت عن الصحابة أنهم كانوا يوترون بعد طلوع الفجر واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد ذكر ابن أبي شيبة في المصنف فصلا المجلد الرابع صفحة 473 هي الطبعة تحقيق محمد عوامة قال باب في من كان يؤخر وتره وذكر آثار كثيرة عن الصحابة أنهم كانوا يوترون بعد طلوع الفجر ذكر آثارا عن علي رضي الله عنه ولكنه ضعيف من طريق أبي إسحاق عن الحارث عن علي ومن هو الحارث؟ نعم الحارث بن عبد الله الأعور متهم بالكذب وابو اسحاق السبيعي مدلس وقد عنه فلا يصح عن علي ذكر اثرا عن ابي الدرداء والسند صحيح رجال ثقات فقيل وسمع ابي كلام عن ابي الدرداء قال حدثنا هشيم قال اخبرنا خالد الحذاء عن ابي قلابه قال قال ابو الدرداء ربما أوترت وإن الإمام لصاف في صلاة الصبح ربما أوترت وإن الإمام لصاف في صلاة الصبح ظاهر إسناد الصحة لما جد من نفاس مع أبي قلابة من أبي الدرداء أو أثبته وذكر أثرا عن ابن مسعود بسند صحيح أنه جاء رجل إليه فقال أوثر والمؤذن يقيم أي لصلاة الصبح قال نعم فأوثر وذكر أيضا عن ابن عباس أنه كان يوتر عند الإقامة عن أبي الدرداء وابن مسعود وابن عباس. لا لا أبو قلابة قال قال أبو الدرداء. وذكر أيضا عن علي من طريق أبي ظبيان قال كان علي يخرج إلينا ونحن ننظر إلى تباشير الصبح فيقول الصلاة الصلاة نعمة ساعة الوتر هذه، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم أقيمت الصلاة وصلى. وذكر أيضا عن الشعبي في إسناد صحيح أن ابن عون قال له أي ساعة أحب إليك أن أوتر؟ قال إذا نعب المؤذنون. فهذه عدة آثار عن الصحابة رضي الله عنهم وعن بعض التابعين أنهم كانوا يوترون بعد طلوع الفجر ما لم يصلى أو ما لم تصلى الصبح. أما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لو نظرنا إلى أن انتهى وتره كما قالت عائشة إلى السحر، السحر آخر الليل، من كل الليل قد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر. فهذا الذي ينبغي أن يفعله الإنسان أن ينتهي من وتره إذا طلع الفجر ولا يصلي بعد الفجر، وإن فعله الإنسان اعتمادا على ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فلا ينكر عليه، لا سيما من كان يصلي من الليل، من كان قد صلى من الليل فبهته وفجأه الفجر بطلوع أذان مؤذن لصلاة الفجر وبقي على الوتر، فمن فعل اعتمادا على ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فلا بأس، وإلا فالأصل أنه لا يصلى بعد طلوع الفجر إلا ركعتين. وللأحاديث السابقة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأن وتره انتهى إلى السحر والسحر آخر الليل، وأنه أمر بمبادرة الصبح بالوتر والإيثار قبل الإصباح، وأنه إذا خشي الصبح أوتر بركعة، والأدلة التي سبقها. بعض العلماء حمل آثار الصحابة على القضاء وليس من باب الأدب، كما فعل ابن رشد. قال: هذه الآثار من الصحابة رضي الله عنهم ليست مخالفة لما جاء في الأحاديث، لأن فعلهم لها إنما كان من باب القضاء لا من باب الأداء، وهي إنما تكون مخالفة لما جاء في الأحاديث إذا كانوا فعلوها على وجه الأداء. هذا ممكن أن نحمله في بعض الآثار التي قرأناها، أما بعض الآثار ما فيها أنها قضاء بل فيها أن يفعل ذلك أداء. ولكن تحمل على أنه يفعل للإنسان أحيانا أو ألجأه الحال كأن صلى من الليل ما صلى ثم لم ينتبه إلا وقد طلع الفجر أو نحو ذلك، وإلا في الأصل أن الإنسان ينتهي من وتره قبل طلوع الفجر. طيب هذا وقت، ما هو أفضل وقت لصلاة الوتر؟ أفضل وقت لصلاة الوتر أن تكون في ثلث الليل الأخير، وإلا ففي أي ساعة صلى جاز، لحديث عائشة المتفق عليه: من كل الليل قد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الليل وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر. وأوصى أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام، لكن وقته المستحب والأفضل أن يكون في ثلث الليل الأخير، لأحاديث منها حديث جابر في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: من خاف منكم ألا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أوله، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وأيضا كما تعلمون في ثلث الأخير من الليل وقت النزول الإلهي، وقت إجابة الدعاء، وهو أفضل الأوقات، ينزل ربنا تعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وذلك كل ليلة. فلا شك أن الصلاة في ذلك الحين أفضل. إذا خشي الإنسان أنه لو أخرها تفوته، ما هو الأفضل؟ أن يصلي قبل. بعض الأحيان يكون الإنسان مرهقا، إما قدما من سفر في وقت متأخر من الليل، أو أرهق في سهر بأمر من الأمور أو نحو ذلك، ربما عنده ظن غالب أنه لو نام قبل الوتر أنه سيطلع على الفجر ولم يوتر، فالأفضل أن يوتر وينام. مثله لو كان منشغلا بأمر من العلم ويخشى إن أخر ألا يأتي به، فالأفضل أن يوتر قبل أن ينام. قالوا: ولأجل هذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام، لكونه كان منشغلا بالحديث والعلم، فربما إذا أخر لا يستطيع له، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل نومه. هذا بعض المسائل التي تتعلق بوقت صلاة الوتر، وهو صلاة الليل وصلاة الوتر موضوعها طويل. يقول كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر؟ سيأتي إن شاء الله. وهذا يقول لو تعيد حديث جابر، وآخر يقول لو تعيد أثر علي. لو صرنا نعيد ما ماذا؟ سيذهب وقت كثير، ولكن نحن نخطئ في الكلام عمدا حتى يكتب من أراد يكتب، ومن فاته شيء يكتب نصاحبه كما كان يفعلنا أهل الحديث. كانوا يكتبون في المجلس، فإذا قاموا من المجلس وانفض المجلس قعد كل واحد مع أصحابه وقارن ما كتب، وإن فاته شيء الحق. تفعلون كذا إن شاء الله. بس سجلها ما كل الناس يحسنها. بس وهذا أخي يسأل يقول هل يجوز يصلي الثلاث الوتر بتشهد وسلام واحد؟ وهذا سيأتي إن شاء الله. وهذا يقول إذا تأخر الإنسان عن صلاة الوتر ثم صلى بدأ بالصلاة فيها قبل طلوع الفجر، وفي الركعة الأخيرة أذن المؤذن، هل يجزئ الوتر؟ نعم يجزئ، يواصل والوتر يجزئ. إذا كان قد دخل فيها قبل طلوع الفجر فلا يضر. وإن أذن المؤذنه في الصلاة واصل. وهذا يسأل عن القنوت في الوتر والدعاء فيه، قال بخيري الدنيا والآخرة وبنصرة المجاهدين في كل مكان، هل هو جائز أم من البدع؟ هذا كله إن شاء الله يأتينا. لا تستعجل، تريد الوتر كل اليوم؟ ربما نحتاج أسبوع أكثر في مسائل الوتر. قال ما هو الصحيح في مسألة من صلى الوتر ونسي ثلاث أشياء؟ هل يعيد الوتر؟ نعم الصحيح أنه يعيد، لأنه صلى، ذكرنا أن هذا قول جمهور العلماء، ويكون صلى الوتر قبل وقتها، فإن وقتها بعد صلاة العشاء. قال متى يكون ثلث الليل الأخير؟ قسم الليل ثلاثة أقسام، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. أقسم متى تغرب الشمس ومتى يطلع الفجر، كم بينهما ساعات؟ 11 ساعة، 12 ساعة، قسمها ثلاثة أقسام. والثلث الثالث أو القسم الثالث هو الثلث الأخير. قال أثر أبي الدرداء الذي قرأناه هل يصح؟ الظاهر أنه صحيح إلا إذا علم مطعن في رواية أبي تلاب عن أبي الدرداء، وإلا في رجال ثقات. انه ايش يدلس على من؟ على من سمع منهم في قيام التفصيل. نظرت انا قيام التفصيل ما ذكر ابي الدرداء هو نعم وما قضى فيه وقال قال ابو الدرداء. ها؟ يعني من باب التاريخ انا ما كنت انظر تاريخه. طيب احسن. الاخ محمود يفيد ان ابا الدرداء توفي في خلافة عثمان وابو خلافة لم يسمع من علي، فعدم سماعه من ابي الدرداء الذي توفي في خلافة عثمان يكون من باب اولى. قال رجل أكثر أيام لا يقوم ويتوضأ إلا وقت إقامة صلاة الفجر ولا يدرك الراتبة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما قال رجل بال الشيطان في أذنه. سئل عن رجل نام حتى أصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. قد يحصل للإنسان هذا، أما أكثر أحيان هذا. يقول ما حكم ترتيل الآيات في الخطبة خطبة الجمعة؟ كان شيخنا سمعنا مرارا ينكر هذا. يقول إن رتل بالمحاضرات هذا لا بأس سهوا، أما ترتيلها في خطبة الجمعة فلا، ولم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتل الآية. إن يرسل التأثير المعروف وإلا أداء الآية أداء مطلوبا مطلوب. هذا أخير ثلاثة. يقول لماذا لا ندرس صحيح مسلم؟ إن شاء الله إذا في وقت ندرس. نصيحة عن بعض العلماء ماذا كان يقول؟ من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، ولكن بمر الليالي والأيام. فربما الإنسان يكون متحمسا للعلم، يريد هذا الكتاب وهذا وهذا وهذا، فيخرج منها كلها يخرج منها كلها قليل الفائدة وقليل الحصيلة. فلا تستعجل كما قال الشيخ حافظ حكيم رحمه الله، ولا تكن مستعجلا في الطلب، ما فاز عجلان بنيل الأرض. فالعجلان غالبا المستعجل ما ينال أربه في العلم، فالعلم يحتاج طلب. وترى وقت الدروس ممتلئ، الظهر في التفسير والعصر في صحيح البخاري وبين المغرب والعشاء في صاحب الدراري، وكان عندنا كتاب آخر عمل اليوم والليلة بن السني لنا عدة أيام ما تمكنا من القراءة فيه. فإن شاء الله تبقى أوقات ومع الأيام إذا الإنسان غنم شيئا فشيئا. قال: ما هو أحسن كتاب في أحكام الجمعة؟ ألفت كتب من المتقدمين والمتأخرين، ومن أجمع كتاب وأحسن كتب بين أيدينا الآن كتاب الشيخ يحيى حفظه الله، كتاب أحكام الجمعة وبدعها، أحكام الجمعة وبدعها، وهو كتاب جامع ومبني على الأحاديث الصحيحة والآثار الثابتة إلى أصحابها. ونبه فيه في الفترة الأخيرة على البدع التي تقع في يوم الجمعة، سواء من المصلين أو من الخطباء والأئمة، فهو يعتبر من أحسن الكتب المؤلفة في هذا الشأن. بقي بعض المسائل تتعلق بالدروس، إن شاء الله تأتي معنا في دروس لاحقة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.